الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى كما تعلمون في هذا الوقت معنا هذا الدرس وراء آثار رمضان وآدابه، وإن شاء الله تعالى نأخذ أثرا من آثار رمضان وصيامه، وهو الأثر العظيم الذي يترتب عليه هذا الصيام، وكذلك يكون عليه هذا الشهر العظيم، وهو أثر الإخلاص لله جل وعلا. فهذا الأثر العظيم الذي هو مقدمة الأمور وهو السابق في كل أمر، فقبل أن نذكر أثر اكتساب هذا الإخلاص من الصيام، نتكلم أولا على ما هو الإخلاص وأهميته في دين الله جل وعلا. فالإخلاص عباد الله هو من خلص الشيء أو خالصه، وهو التخليص من ما يشوبه، ما يشوب العمل من شوائب. ولهذا إذا أدخل أو الذهب أو الحديد يدخل الكير فيخرج صافيا، إما ذهبا صافيا، وإذا أدخل الحديد أيضا أخرجت شوائبه وصفي. وهذا هو الإخلاص، هو تصفية العمل من الشوائب، تصفية العمل من ما يشوبه من الشوائب التي تعترض العمل لله جل وعلا. فالإخلاص الذي في الشرع هو إرادة الله عز وجل بالعمل، هو إرادة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره في العمل. فهذا هو الإخلاص في دين الله جل وعلا وفي الأعمال، وهو المراد أنه أن تخلص لله عز أو أن تخلص العمل من كل ما سوى الله جل وعلا، تخلص عملك من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، أي تريد بهذا الصيام وجه الله جل وعلا، وتتخلص من جميع الشوائب التي تعترض العمل وتعترض النية، من إرادة النفس وإرادة الدنيا وإرادة الحاجات وقضائها، أو إرادة خدمة أو غرض من الأغراض أو رفعة عند شخص أو غيرها من الأغراض التي والشوائب التي تعترض العمل أو تعترض نية العمل. فهذه الشوائب إذا أزيلت فهو الإخلاص لله جل وعلا. فلهذا فالإخلاص عزيز وعظيم، وإذا وقع في العبادة كانت العبادة ناجحة. ولهذا من أهمية الإخلاص أنه شرط في العبادة، من أهمية الإخلاص في الدين أنه شرط في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلا بد من العبادة لله، الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمر بذلك. ولهذا يدور روح الإسلام وأيضا أمر الإسلام على الإخلاص، ألا لله الدين الخالص. أيضا الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. فلهذا فالإخلاص له أهمية عظيمة في ديننا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أهمية الإخلاص وأيضا مفهومه في ديننا، أن الإخلاص هو، قال، هو أمر الدين كله. الإخلاص هو أمر الدين كله، وهو مدار الأعمال، وهو ميزان الأعمال. قال: وقطب روح القرآن حوله. وقطب روح القرآن حوله، أي تدور حول الإخلاص لله عز وجل. ثم ذكر قضية يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر قضية يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبد قبل الإخلاص وإن كان يعمل العمل، لكن لا يذوق حلاوة هذا العمل وحلاوة الإيمان، لأنه يعترضه الهوى فينتزعه. إذا كان الإخلاص غير موجود، الهوى يسبق العمل، فتكون هوى النفس متقدمة في الأعمال، فتجد أنه يعمل العمل لأجل غرض من الأغراض، يدخل الرياء بعد ذلك في العمل، يدخل الرياء بعد ذلك في العمل. قال رحمه الله: فإذا جاء الإخلاص، قال إذا جاء الإخلاص انقهر الهوى بلا علاج. أنا ليس هناك علاج يعالج هذا الهوى إلا الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. فإذا أخلص العبد لله ذهب الهوى بما فيه وترك هذه الشوائب كلها، لكنه يخلص لله، يعمل لله عز وجل. ولهذا فالإخلاص له أهمية عظيمة في هذا الدين، لأن الله عز وجل أقام هذا الدين على الإخلاص كما ذكرنا في الآيات. وجاء كذلك صحيح مسلم في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وجاء في رواية: أنا خير الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، يعني إذا أدخل الإنسان في العمل غير الله فإن الله عز وجل يتركه ويترك عمله، كما جاء في بعض الروايات قال: وأنا بريء منه وتركته للذي أشرك، تركته للذي أشرك. فالإنسان مثلا إذا جاء يصلي فزين صلاته لأجل فلان، أو أنه صلى لأجل فلان أن يراه، فهذا رياء، فصلاته غير مقبولة، صلاته غير مقبولة، لأنه عملها لغير الله، عملها لغير الله. إذا صام أيضا لغير الله، وإن كان الصيام كما سيأتي معنا لا يكون فيه رياء في عمله، وإنما يكون الرياء في الإخبار به. فلهذا فالإخلاص إذا لم يدخل العبادة، فالعبادة غالبا تكون ناقصة أو تكون باطلة. أحيانا الإخلاص يذهب كله، فهذا تكون باطلة، وهذا مثل أعمال المنافقين الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ليس في أعمالهم إخلاص، ما صلوا ولا صاموا إلا لأجل أغراض معينة كما كان يفعل بعض المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكذلك وفي عهدنا كثير. كذلك أيضا أحيانا الإخلاص يؤثر على العبادة، أو ترك بعض الإخلاص يؤثر على العبادة. قد يكون الإنسان عنده إخلاص لكن يطرأ عليه بعض العوارض، يطرأ عليه بعض العوارض في إخلاصه. مثلا إنسان يعمل عمل لله، يبني مسجد لله عز وجل، ثم لما يسمع من كلام الناس أنه جزاه الله خيرا وكذا، فيزيد في النفقة لأجل هذا التفاخر، فيزيد في نفقة المسجد لأجل هذا التفاخر ولأجل الكلام بالناس، فهذا بدا عمله إخلاصا لله، لكن هذا الذي زاده ففيه شيء من الرياء، دخله شيء من الرياء، هذا ممكن لا يحبط عمله كله، وإنما قد يحبط جزء من عمله، لأنه العمل الذي أدخل فيه الرياء. كذلك في الصلاة، كذلك في الصلاة، الإنسان مثلا يصلي لله ثم طرأ عليه تزيين الصلاة لمعلمه أو لوالده مثلا، يراه أو يرى الناس ينظرون إليه فيقول أنا أعرف كيف أصلي، فيزين الصلاة لأجل الناس، فهذا صلى لله، لكن طرأ عليه عارض الرياء، فأصل العبادة مقبول. فلهذا كما قلنا، فالرياء يدخل أحيانا إلى العبادة فيفسدها، وإما أن ينقصها. فلهذا فالإخلاص في العبادات عظيم جدا، الإخلاص في العبادات عظيم جدا. ولهذا من أهمية الإخلاص أن العلماء من زمان قديم، من زمن أتباع التابعين، كانوا إذا أرادوا أن يؤلفوا مؤلفا أو يكتبوا كتابا فإنهم يبدأون بالإخلاص وبالنية. حديث الإخلاص وهو حديث عمر بن الخطاب المشهور الذي رواه أكثر أئمة السنة، فرواه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو الإخلاص، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كان نوى الإخلاص لله عز وجل فهذا خالص لله سبحانه وتعالى، وإن كان نوى شيئا من الأغراض فهو لهذا الغرض، وإن كان نوى لله وأدخل فيه غرض أيضا فهو كذلك. فهذا بحسب نيته، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكان العلماء يبدأون بهذا، وكان يقول أبو سعيد الإمام أبو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: أحب أن كل من ألف في الإسلام أن يبدأ بهذا الحديث، أن يبدأ بهذا الحديث، فهو تذكار للإخلاص لله عز وجل، وأن العمل يبدأ بالإخلاص. كذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله بدأ بهذا الحديث، أول حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث، لأجل التذكير بالإخلاص في الأعمال، لأن الأعمال ما تقبل إلا بالإخلاص لله جل وعلا. فهذا أهمية الإخلاص في العمل ومفهومه. فإذا رجعنا إلى ما نحن فيه، فنقول أن هذا الشهر شهر رمضان وصيامه يربي الإنسان على الإخلاص، ويكتسب الإخلاص بصيامه، يكتسب الإخلاص بصيامه، وهذا من أعظم الأمور التي في الصيام، من أعظم الأمور في الصيام أن العبد يكتسب الإخلاص من الصيام. ولأن الصوم ليس فيه رياء، ولأن الصوم ليس فيه رياء في فعله، وإنما الصيام الرياء في الإخبار عنه، معناه في التسميع. إيش التسميع؟ هو الإخبار عن أنه كأنه صام كذا وكذا، صام كذا وكذا، مثلا يتفاخر أمام الناس أنه يصوم 3 أيام كل شهر، يصوم مثلا الاثنين والخميس، ليس غرض مثلا إخبارهم أو شد المتيب، وإنما الغرض أنه يتفاخر أنه يصوم، وهذا رياء أو يسمى سمعة، وقد جاء في الصحيحين من سمع من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فلهذا فالصوم حفظه الله عز وجل من الرياء. وقد جاء في حديث من حديث عمار بن منصور عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال ليس في الصوم رياء. ويقول الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل الصوم لي، لكن هذا السياق فيه ضعف، وانما قاله الزهري مرسلا، جاء عن عقيل او عقيل بن خالد الليل عن الزهري انه قال رسول الله ليس في الصوم رياء. وهذا حديث مرسل لا يصح، لكن المعنى صحيح، ليس في الصوم رياء، لان الرياء لا يتحقق في الصوم. الانسان اذا اراد ان يرائي في صوم ما يستطيع ان يرائي في صوم، ممكن انه يختبئ وياكل. فلهذا فالصوم يعلم الاخلاص، يعلم الاخلاص لله، والا يستطيع الانسان الذي ليس عنده ذمة وليس عنده عهد لله وليس أيضا أو بعيد من الطاعة أنه يذهب ويأكل في شهر رمضان، وكما يفعل بعض الشباب هداهم الله فيتنصل من أوامر الله جل وعلا وكأنهم ليس لهم نعمة من الله عز وجل عليهم، وكأن الله عز وجل لم يخلقهم، وكأن الله عز وجل لم يسخر لهم هذه النعم التي يتقلبون فيها ليلا ونهارا من النظر والكلام وغيرها من النعم العظيمة. بل وجود الإسلام عندنا ووجودنا في حاضرة الإسلام وأهل الإسلام هذه نعمة عظيمة. كم من شخص يعيش في بلاد الكفر يفتتن في دينه، وهؤلاء يذهبون ويتنصلون عن أوامر الله جل وعلا بمثل هذه أو بشهواتهم وملذاتهم. فلهذا فالصيام يعلم الإخلاص من هذا الباب، ويربي الناس على الإخلاص، الصائم يصوم للإخلاص. ولهذا كما تعلمون في حديث أبي هريرة الذي جاء عنه من طرق كثيرة أنه قال يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا فسره أكثر أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، أي كل عمل ابن آدم ينتفع بعملي ويؤجر على قدر عمله إلا الصوم فإن أجره عظيم، وتكفل الله عز وجل بأجر الصائم. لماذا؟ قالوا لأن الصوم فيه الإخلاص المجرد لله جل وعلا، ليس هناك عبادة مثل عبادة الصوم، ليس هناك عبادة فيها إخلاص العمل كعبادة الصوم. وتجد أن الرياء يدخل في جميع العبادات، حتى العبادات البدنية، الصلاة، الزكاة، كذلك الحج، كذلك غيرها من هذه الأمور يدخل فيها. ولهذا كلما أخفى الرجل عمله في العبادات البدنية أو العملية أو غيرها أو المالية كذا فإن أجره عظيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولهذا جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم قال رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. انظر إلى هذا الخفاء في الصدقة، معناه أنه حتى جوارحه لا تعلم، أي من شدة خفائه، من شدة خفائه في صدقته ما يريد أحد يعلم أنه يتصدق على فلان أو فلان، يعطي الفقراء بدون أن يعلم أنه يعطيهم، يعطي المساكين المحتاجين بدون أن يعلمهم أنه منهم. فهذا هو الإخلاص في الصدقات، كذلك في الصلاة الإخلاص كما قلنا. لكن في الصوم، الصوم هو إخلاص، الصوم هو نفسه إخلاص لله جل وعلا. فلهذا تكفل الله عز وجل بأجر الصائم، تكفل الله عز وجل بأجر الصائم، تكفل بأجر، بل أن بعض أهل العلم يقول كالإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أن الله عز وجل يتكفل بمظالم العبد يوم القيامة، يتحمل مظالمه، لأن معنى كأنه فسر التكفل هنا مطلقا، أي أن الله عز وجل يتكفل العبد بكل شيء، سواء كان بأجره أو حتى بما يعوقه عن دخوله الجنة، بما يعوقه عن دخوله الجنة فإن الله عز وجل يتكفل عنه يوم القيامة. فقال الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا هو الإخلاص، من أجلي. فالصوم لي وأنا أجزي به. فترك العبد الطعام والشراب والشهوة لأجل الله عز وجل هذا إخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص لله جل وعلا. لأنه قد يستطيع أن مثلا يأكل ويشرب في خفاء، لكنه كان هذا الأمر بينه وبين الله فأخلص لله عمله. فالإخلاص فكما قلنا فالصوم هو إخلاص، يعلم الإخلاص ويعلم تجريد النفس عن الأغراض الأخرى، أن يجرد نفسه عن فكما يقول بعض العلم أن الصوم مدرسة في الإخلاص وفي تجريد الطاعة لله جل وعلا والنية لله سبحانه وتعالى. فهذا أثر الصيام وأثر أو أثر الصيام وأثر هذا الشهر في الإخلاص لله جل وعلا. وكما تعلمون أن الإخلاص في العمل له آثار أيضا، له آثار في الفرد وله آثار في المجتمع، ومن أعظم آثاره قبول الطاعة، من أعظم آثار الإخلاص قبول الطاعة لله جل وعلا. وعلى سبيل المثال ذاك الحديث الذي رواه عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمر في قصة الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم الغار، أنا لما مطرت السماء دخلوا غارا حتى يكنوا أنفسهم في هذا الغار، فجاءت صخرة فسدت فوهة الغار، سدت فوهة الغار، فما استطاعوا أن يخرجوا. فقالوا ما ينجيكم إلا أن تتوسلوا بأعمالكم الصالحة. فذكر ثلاثتهم أعمال أخلصوا فيها لله عز وجل، ولهذا كانوا آخر شيء يقولون اللهم إن كان هذا عملي لك تعلم أنه لك فافرج عنا هذا الصخر، أنا جعلوا توسلوا بإخلاصهم في هذه الأعمال. فمنهم من ذكر ما هم به من ابنة عمه ثم قام عنها إخلاصا لله جل وعلا، وكذلك الثاني ما كان من عمله لوالديه ومن إخلاصه في خدمتهم وفي طاعتهم، والثالث في ما بذل ذاك الرجل من حفظ أجرة الأجير حتى جاء وقد وجد أجرته كبيرة جدا فأعطاه إياها كلها لله عز وجل. فهذه الأعمال أخلصوا فيها العمل فأصدقهم الله جل وعلا في ذلك، فكان أثره عظيم. وهكذا أثر الإخلاص حتى على المجتمعات أثر عظيم، وقد يكون هذا باب آخر في هذا الشيء، لكن غرضنا أننا نبين أن الصيام وهذا الشهر يربينا على هذا الإخلاص، فهو أثر من أثر الصيام ومن أثر هذا الشهر العظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.